نسأل الله أن يكون لنا في مقامنا أجمعين ويجعلنا في وقت الدرس تعالى الذي في جامع من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سخر له به طريقا الى الجنه. وان فضل العالم على العالم كفضل القمر على سائر الكواكب، فإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير، وفي رواية حتى الدم في جحره يصلون أو يستغفرون قام لطالب العلم. وما رواه أيضا مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: وان اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده. عباد الله، إن من أعظم الجهاد عند الله بل هو أفضل من الضرب بالسيف في المشركين عند قيام شروط الجهاد: إحياء السنة الموروثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم وحكمة وصبر وحلم. قال البخاري رحمه الله: أفضل المسلمين رجل أحيا الله به سنة أمينا بين الناس، فاثبتوا يا أهل السنة إنكم قليل. فمن السنن المنسية الغائبة عن كثير من الناس بسبب انشغالهم بجميع مقام الدنيا ونسيانهم لأمر الآخرة وضعف بصيرتهم في العلم النافع الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتعادهم عن تلاوة القرآن وتدبره ودراسة السنة الموروثة عن الرسول عليه أفضل السلام. فمن ما أبعدهم عن هذه السنة ما سمعت، وهي سنة مجاهدة النفس وتزكية القلب لإصلاحه، فيصبح محلا لتوحيد الله وتقواه والعمل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح. فينبغي من تجد في هذا الزمان من يعتني بقدره، قد تجد كثيرا ممن يعتني بجوارحه ليعمل بعبادات شتى، من حفظ القران، من صبر، من صلاه وغير ذلك من العبادات. لكن يندم من تجد من يعتني بقلبه لإصلاح فيجاهدهم كما جاهده السلف من قبل، ويخاف عليه من أن يفوز الشيطان بإضلاله. فهذه من السنن الغائبة المنسية، والتي نسأل الله أن يزي خير من أحياها، من أحيا هذه السنة، وهي محاسبة النفس وإصلاح القلب وتزكيته من الأمراض والأعراض التي تفسدها. وذلك لأن القلب بمثابة الملك، والجوارح بمثابة الجنود، فإذا صلح الملك صلحت الجوارح تبعا لها. فقد روى مسلم في صحيح من حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وليس معنى ذلك أن نهمل أعمال الجوارح بزعم أن أهم ما يكون صلاح القلب، لأن فساد الجوارح يدل على فساد القلب، لأنه كما قلنا بمثابة الملك، فإذا صلح الملك صلحت الجنود. أليس قد خرج مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فلم يقتصر على القلب، بل ذكر أيضا عمل الجوارح. فلا يحل لأحد أن يقول مثل هذا القول، لأن ينكر عليه أحد الصالحين لمنكر اقترفه، أو قول منكر نطق به، أهم ما يكون ما في القلب، لأن لو كان ما في القلب سليما لظهر آثار ذلك على جوارحه. ولما علم الشيطان خطورة صلاح القلب وتزكيته من المفسدات، وأن هذا يحجبه عن مقصده الأعظم، وهو إضلال ولد آدم، كما قال متوعدا: ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. راح بشتى الوسائل يعبث في هذا القلب بالوسوسة والتزيين في الأرض وسوء الظن بالله أو بخلقه من أهل الإسلام وتطويل الأمل وغير ذلك من المفسدات للقلب، لكي يفوز بمقصده، وهو إخراج ولد آدم من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفران. فهو الذي لعنه الله وأبلسه من رحمه، ولكن ابتلاء ابتلى الله به عباده أن جعل له قدرة على الوسوسة، فيزخرف ويزين لك في قلبك وأنت لا تراه، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترون. قال الله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فكان حينئذ من أعظم الواجبات الذي يجتهد على العبد أن يزكي قلبه من مفسدات القلوب التي يزينها الشيطان فيها معاندا أمر علام القلوب سبحانه وتعالى، فهو يسعى بخيره ورجله ويزين في الأرض ويقلب لك الحقائق ويصور لك الأمور على غير وجهها لتقع فريسة لشبكته، كما أوقع أبينا آدم في المعصية تزيينا فقال هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فهو لا يأتي العبد ويأمره بالمعصية فورا، وإنما يزين له الأمور التي تحيي المعصية من أجلها، كما قال لآدم هل أدلكما على شجرة الخلد، ولم يقل كلا من شجرة، فقال هل أدلكما على شجرة الخلد وممكن لا يبلى، إذا أردتم أن تخلدا في الجنة فكلا من هذه الشجرة. وكان اليوم يفعل لولد آدم، يأتيه من الجهة التي يحبها فيزين له المحرمات، وأنها سبب لإسعاده، وأنها سبب لشرح صدره، وفي حقيقتها تنفي إتلافه في الدنيا والآخرة. فاحذروا عباد الله الشيطان وما يوسوس به من مفسدات القلوب، ومعنى قولنا مفسدات القلوب وهي المحرمات أو الأمور الطارئة على القلب التي إذا مرض القلب بها حجز عن الحق فلم يقبله أو لم يعمل به بعد قبوله وتصديقه به. وقد جمعت هذه المفسدات للقلوب جنبنا الله إياكم إياها في عناصر سنذكرها واحدة تلو الأخرى على وجه من الاختصار، ولم أتعمد جمعها كلها لكن عمدت إلى جمع أهمها إلى جمع أهمها. الأول الشرك بالله العظيم، بأنواع. الثاني الاعتقادات الفاسدة ونواقض الإسلام. الثالث البدع. الرابع الكبائر والذنوب. الخامس الغفلة عن ذكر الله. السادس التشبه بالكفار والفساق وأهل البدع. السادس النظر إلى الصور المحرمة. السابع السماع المحرم من الأغاني ونحوها. هذا كم؟ السابع. الثامن العشق. التاسع اتباع الهوى. العاشر قسوة القلب. الحادي عشر حب الدنيا. الثاني عشر الكبر. الثالث عشر العجب. الرابع عشر الرياء، الخامس عشر حب الرياسة، السادس عشر كثرة الخلطة والكلام والنوم. كم؟ السادس عشر كثرة المزاح والضحك، السابع عشر الإعراض عن العلم، الثامن عشر التمني والأمان. ثم بعد أن نفرغ من ذكر مفسدات القلوب نلجأ إلى أسباب تزكيتها. الأول التوحيد، الثاني اتباع السنة، الثالث مجاهدة النفس لإصلاحها، الرابع القناعة، الخامس الإيمان بالقضاء والقدر، السادس قراءة القرآن وتدبره، السابع طلب العلم، الثامن تدبر صفات الله وأسمائه، التاسع الاستعاذة من الشيطان الرجيم وذكر الله بأذكار الصباح والمساء المعروفة، الثانية كم؟ العاشر الجلوس عند أهل العلم الراسخين والأخذ عنهم من دلهم وسمتهم وهديهم وسؤالهم عما أشكل وما طرأ من الشبهات على الأرض. التاسع الحادي عشر الصلاة والصوم، ومن أعظم ذلك في تزكية القلوب الخشوع في الصلاة. فلنلج الآن في أسباب أو مفسدات القلوب. الأول الشرك بالله العظيم، ووجه إفساد القلب بالشرك بالله وهو دعوة غير الله والذبح له والنذر والدعاء، أن الشرك يحبط العمل الظاهر والباطن، فإذا حبط العمل الظاهر والباطن لم يبق في القلب عبادة تصلح، فهو أفسد المفسدات. الشرك لرب الأرض والسماء، قال الله تعالى في كتابه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فيحبط عمل الظاهر والباطن، فحينئذ لا يبقى في الباطن ولا في الظاهر عبادة تكون يكون أثرها سبب لزكاة القلب، فيفسد القلب حينئذ من كل وجه. فقلب المشرك هو القلب الذي هو منكوس لا يقبل معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فعلى المسلم أن يحذر الشرك بالله، فإنه يحبط العمل ويخلد في النار. قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا بيان لحال المشرك في هذه الآية، وأنه لا يصل إلى مطلوبه. فكما أن الرجل إذا وقع من شاهق كما صور الله في هذه الآية لا يصل إلى مستقر إلى المستقر الأرض، فإنه قبل أن يصل إلى المستقر تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فلا يستقر. فكذلك المشرك لا يستقر فيصل إلى مطلوبه كباسط يده إلى الماء ليبلغ فاه، وما هو لذلك وشبهه الله بالعنكبوت، شبه مطلوبه ببيت بالعنكبوت، اتخذت بيت لأن أهل البيوت لبيت العنكبوت. فالمشرك لا يحصل مراده من معبوده الذي عبده من دون الله، فيبقى قلبه في ظلم وحيرة وألم عظيم لمخالفته للفطرة التي فطر القلوب عليها علام العيوب سبحانه وتعالى. وقد ذكر لي ذلك من كان كافرا في أوروبا وأسلم، قال لي كنت في حال الكفر والشرك وعاني من هموم سحيقة وغم وهم يعتلي قلبه، حتى أسلم فعرف الحق واهتدى لتوحيد الله وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. الثاني البدع، وجه إفساد البدعة للقلب أن البدعة إثم عظيم بعد الشرك بالرحمن الرحيم، فهي تشريع أمر حادث لم يأذن به الله، فبالعمل بها واختراعها منازع لله حكم سبحانه وتعالى، وهي من أعظم الكبائر، كبائر الذنوب في حق علام الغيوب دون الشرك. ويدل على أن البدعة من الكبائر، وحيث أنها من الكبائر ومن الذنوب فسيكون لها أثر سيء على القلب، فتفسد بقدر ما حلت فيه، بقدر ما حل منها فيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم وكان يختم بذلك: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، والكبائر ما توعد عليها بغضب أو نار أو لعنة، فهي من كبائر الذنوب وأثرها أسوأ من أثر الكبائر الشهوانية. فالبدع والذنوب الشبهاتية أعظم وأشد عند الله من البدع من المعاصي الشهواتية. البدع والذنوب الشبهاتية أعظم من الذنوب والكبائر الشهواتية. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن العاصي يتوب والمبتدع لا يتوب. وروى الطبراني في محجب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله احتجر عن صاحب البدعة التوبة حتى يدع البدعة. قال ابن تيمية: وليس معنى ذلك أن صاحب البدعة لا يتوب، فتاب مثلا على يد ابن عباس آلاف الناس من الخوارج، تاب نحو 4000، وبقي منهم من بقي معاندا متكبرا متبعا للهوى. ولكن ما دام أن البدعة باقية مزينة في قلب المبتدع فإنه لا يتغير حتى يعرف خطرها ويفهم حقيقتها.
فحينئذ يتوب منها. ولذلك فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما تاب صغير لم يجعل الناس يراجعوه فورا، بل أمهله أو أمهلهم سنة حتى يراجعوه لعلم عمر بخطورة البدعة وأنها لا تكاد تخرج من رأس أو قلب المبتدع، حتى يطمئن إلى ذلك بالنظر إلى سيرته بعد توبته لنحو سنة. يبقى العبد على حذر منها، فإن راسبة أو رواسب البدعة لا تكاد تخرج لأنها مزينة في القلب. أليس النار حفت بالشهوات والبدعة طريق النار؟ ولذلك تبقى البدعة مزينة في نفس المبتدع لا تكاد تخرج عنه إلا أن يكشف له الحق فيتحصحص له فيرجع إلى سبيل ربه سبحانه وتعالى. والدليل على تحريم البدعة قوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يعني البدعة وحدها وأهلها في النار، فهذا يدل على تحريم الابتداع في الدين. وليس لأحد أن يقسم البدعة إلى قسمين فيقول البدعة إما أن تكون حسنة وإما أن تكون سيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأما ما يروجه أهل البدع من قولهم أن في البدع شيء حسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها إلى أن تقوم الساعة. فليس معنى قوله فإنه ليس معنى قول من سن معنى اخترع واحدة، بل من سن هنا بمعنى أحيا. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك سبب قصة اللفظ إذا احتمل معنى يعني. كيف ترجح أحدهما على الآخر إذا كان مجملا؟ تنظر إلى السياق والسباق. السباق ما قبل اللفظ المطلوب التفقه فيه، والسياق القصة ما قبل وما بعد. فإذا نظرت إلى قصة هذا الحديث وهو حديث جرير الذي خرجه مسلم في صحيحه، عرفت أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة في الإسلام أي من أحيا، وليس معنى ذلك من اخترع. وذلك أن جريرا قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ دخل أناس عامتهم من مضر مشتهدي النظر، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه من آثار الفاق والعوز ما رق له من أجله، فقام فخطب يدعو للصدقة ويتلو آيات: تصدق رجل من دينار من بر أو قال من درهم، حتى قام رجل إلى صدقة لم تكن لك تحملها يده، فوضع عند المسجد فتتابع الناس حتى كانت الصدقة كالأكواب أو اجتمعت أكوام كثيرة منها. فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة في الإسلام. جريء أو هذا الذي قام فحمل هذه الصدقة وضعها، هل اخترع الصدقة العبادة بالصدقة اخترعها أم أنه أحياها وذكر بها؟ إذا ما اخترعها، لأن الصدقة كان لها أصل، وإنما الابتداع هو الاختراع. فلما تتابع الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة: من سن سنة حسنة في الإسلام، أي أحيا. وأما قولهم أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لما شاهد الناس يصلون التراويح: نعمة البدعة، هذا ليس ثناء من عمر على الابتداع، بل معناه كما قال بعض العلم: إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة. هذا من التعليق المستحيل، فإنه مستحيل. قل: إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، والله ليس له ولد. قل أو قال: لو كنت آمر أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فلو كان هذا الأمر المتبع الذي فعله تميم الداري واجتمع الناس على قراءته التراويح سمي بدعة مع كون اتباع، فإذا النعمة البدعة. أو أن معنى البدعة كما قال ابن رجب اللغوية، الابتداع في اللغة هو الاختراع. قال الله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي مخترعهما على غير مثال سابق. ما كنت بدعا من الرسل، ما أتيتكم بطريقة مبتدعة مخترعة. نعم، لم يسبقني إليها الرسل، فدعوتكم إلى التوحيد الذي دعا إليه الرسل من قبل. فيكون معنى كلام عمر نعمة البدعة، أي ما اخترع أو ما أحدث بالنسبة لزمن أبي بكر، وإن كان في زمن النبي، لأن أبو بكر شغل بحروب المرتدين وغير ذلك، فلم يجمع الناس على صلاة التراويح. فلو لم نقل هذا القول لنسبنا عمر إلى التناقض. كيف؟ إذا كان يقصد البدعة الشرعية ويقول نعمة البدعة على صلاة التراويح، فسننسب قوله للتناقض، إذ أن التراويح جماعة لها أصل. أليس قد خرج البخاري في صحيح أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم صلوا مع النبي نحو 4 أيام التراويح؟ فكيف يأتي في الذهن أن قصد عمر البدعة الشرعية الاصطلاحية وهي الاختراع في الدين؟ فهذا تناقض. فإذا هذا المعنى لا بد منه، إما أن يحمل على شيء يشبه التعليق المستحيل، أو أنه أراد البدعة اللغوية، إذ أن البدعة الشرعية تستحدث في الدين مما ليس له أصل، وصلاة التراويح جماعة لها أصل. فلا يتعلق متعلق بكلام عمر هذا ولا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها، لأن ذلك في معنى إحياء السنة التي لها أصل، والثاني في معنى البدعة اللغوية وهو قول عمر. قال الله تعالى: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فالمبتدع يأتي للمتشابه لأنه يرى أن المتشابه أما الوجوب، فيأخذ من المتشابه من النصوص المحتملة بمعاني المعنى الذي يوافق هواه. أما الراسخ في العلم فيحمل اللفظ المتشابه على المحكم الذي لا احتمال فيه. فعندنا إجماع أن الابتداء حرام بإجماع العلماء، ليس هناك عالم يقول يجوز الابتداء في الدين، هذا لا يمكن لا عقلا ولا شرعا. فإن معنى الابتداء في الدين معناه أن يكون غير رب العالمين له حق في التشريع، هذا ضابط. قال الله تعالى قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون. فتبين من هنا أن المخترع في الدين الذي لم يؤذن له بدليل كتاب السنة على العمل أنه مفتري على الله ناسبا إليه أمر لم يقبل، فدل ذلك على أن الابتداع محرم، وليس في الإسلام بدعة حسنة. والبدع تنقسم إلى قسمين، بدعة حقيقية وبدعة إضافية، كما بين الشاطبي رحمه الله. البدعة الحقيقية ما استحدث في الدين مما يكون له أصل من حيث العموم كالذكر والدعاء، ولكن لا أصل له من حيث ما يضيفه المبتدع إلى ذلك الأصل العام من هيئة أو سبب أو زمان أو مكان أو صفة. مثاله ما يصنع من الذكر الجماعي في بلاد الشام إلى الآن بعد الصلاة في دمشق وغيرها من البلدان، ولا أقول كلها، فإن الذكر بعد الصلاة له أصل كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، كان الجهر بالذكر بعد الصلاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل العام من جهة أنه يذكر الله عموما كما في قوله الذاكر الله كثيرا والذاكرات، وفي ما بعد الصلاة موجود، ولكن لا أصل لما أضافه أولئك المبتدعة إلى هذا الأصل العام من ذكرهم الرب بصوت جماعي واحد قائلين مثلا استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، فهذه بدعة إضافية. ومثالها في باب الدعوة انقسام التقرب لله بالانقسام الفزي والتفرق في الدين ابتغاء الدعوة لرب العالمين سبحانه وتعالى، كهذه الفرق المعاصرة التي تقول نحن نريد الدعوة إلى الله، فأتوا بالنص العام الذي يحث على الدعوة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكن لا دليل لما اخترعوه من اجتماعهم على أمير الحرم والسمع والطاعة له والبيعة دون الأمير الأكبر، أمير جماعة التبليغ، أمير جماعة الإخوان، أمير جماعة التكفير والهجرة، فهذا حينئذ يكون من البدع الإضافية. وبدع الإضافية لا نقول ذلك من باب تهوين أمرها، فهي بدعة لكن للشرح والتسهيل، قلنا حقيقية قلنا اضافيه وهي كلها تدخل في الاختراع المحقق، ولكن للتسهيل كما قلنا السنه في محاضرتنا السابقه التي في مسجد الفاروق قلنا السنه اما فعليه او تركيه للتسهيل، وتقول التركيه هي البدع، ولكن للتسهيل والشرح الذي اعتاده العلماء بعد وفاه رسول رب الارض والسماء ان يسهلوا به بمصنفاته ولا يكون من هذا ابتداع كالتقسيم وضرب المثال والتصوير والفقه التقدير المشروع وغير ذلك من كتب المصنف الفقه، فلا يعتبر هذا ابتداع كتقسيم التوحيد الى الهيه وربوبيه وصفات ونحو ذلك. فقولهم فقولهم أن هناك بدعة، أن هناك إمارة في الحضر مقصودها تنظيم الدعوة وجعل أمير دون الأمير الأعظم الذي له نوابة في الدولة يسمع ويطاع له ويبايع، فإن هذه بدعة منكرة وهو سبب لتفرق الناس في الدين، وقد نهى الرب عن ذلك فقال في كتابه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينة. لا يحل للمسلمين ان يتفرقوا على ملل وفرق، فان يخرج منهم المتصوفة وجماعة التبليغ وجماعة الإخوان وجماعة التكفير والهجرة وداعش والقاعدة وغير ذلك، بل يجب أن يكونوا على ما كان عليه السلف الصالح. فهذا أنس وابن عمر وابن عباس عاصروا الحجاج وكان ظالما، لو كانوا يعرفون أن من وسيلة الدعوة تنظيم أنفسهم على صورة جماعة، كل جماعة لها أمير، فيقول ابن عباس: أنا أمير تتعلق جماعتي بالجهاد، وآخر يقول بالتكفير، وآخر يقول بالدعوة. نعم، لكان يلزمنا اتباعه، فقالوا لا. لكن حيث أنه لم ينقل عن أحد منهم بالرغم من جور الحجاج وظلمه وسفكه دماء العلماء، علم بالاضطرار أن ذلك من محدثات الدين، تقسيم المسلمين لجماعات كل جماعة لها أمير في الحرم دون الأمير الأكبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما. فيجب عند أهل الحديث ومذهب الحديث الصبر على جور السلطان وإن جار وظلم وبغى وكان من الفجار حتى يستريح، بر لموته ويستراح منه كذلك من قضاء حياته. فقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسمع وأطع كأهل الأمير، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، وهذا فسق وجور وظلم، ومع ذلك النبي يأمر بالصبر على جوره وترك الخروج عليه بلسان أو سنان، فإن الصبر هو الحبس. فقال: اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن جماعة فمات ميت جاهلية. انظر إلى هذا الحديث، ما قال إذا رأيت شيء تكرهه من الأمير كشرب الخمر أو الظلم أو أخذ مال الشعب التسلط على بيت المال وتوظيف أناس دون أناس، قال أخرج بلسان أو بسنان، قال فليصبر. وقوله من رأى من أميره شيئا يكرهه، شيئا نكرا في سياق شر تدل على العموم، أي شيء تكرهه حتى يرى العبد كفر بواح، فحينئذ إذا كان عنده قدرة فإنه أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم الخروج، فقال حتى تروا كفرا بواح. لكن من يحكم بالحكم بالكفر البواح إلا الراسخون في العلم؟ واليوم صار هذا المبدأ نسيا منسيا، فصار يقلد حتى من لم يجلس للعلماء يكاد ولا مرة يؤخذ بقوله في الشبكات من الشبكات العالمية مع كونه مجهول ولا يعرف بعلم، فيصدق في تكفير الحكام في هذه القضايا الكبرى وفي الجهاد والخروج على ولاة الأمر عياذا بالله. عباد الله، هذه المسألة متفق عليها، استقر الاتفاق كما قال الصنعاني عليها، وهي أن لا يخرج على ولي الأمر بلسان ولا بسنان. قال خرج الترمذي في جامعه عن رجل من مكان بجانب البكرة، فكان يخطب ابن عمار بثياب رقاق، هذا محرم أو ممنوع شرعا لأجل أن ذلك من ثياب الجساق ومن شبه الخوفه منه، فاغتاب الرجل الأمير عند أبي بكر، قال انظر هذا الأمير بينه وبينه أنه ما قال في خطبة الجمعة ولا قالها في منتدى عام كما يقال، بينه وبين أبي بكر في مجلس، قال انظر إلى هذا الأمير يلبس ثياب الجساق وتكلم بحق، لكن لما كان هذا الحق يؤدي إلى منكر أكبر وهو الخروج على السلطان، فقال أبو بكر أسكت، أنكر عليه ذلك الصحابي الجليل، فقال أسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وما رواه ومن البدع في هذا الباب إطلاق اللسان على السلطان تلويحا أو تصريحا من منابر الجمعة لزرع الكراهية في قلوب الناس تجاهه ليخرجوا على طاعته لزعم أن هذه كلمة حق. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الكلام في السلطان ولو كان حق فإنه لا يجوز إلا في مجلسه، فلا يجوز المنابر، وليس هذا من الشجاعة، فقال كلمة حق أفضل جهاد، كلمة حق تقال عند سلطان الجائر أي في مجلس وليس في المنابر. ويدل على ذلك ما رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة من حديث بغنم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له نصيحة عند ذي السلطان فلا يبدي علانيه وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. وقالوا لأسامة بن زيد ألا تنصح لعثمان كما ذكره البخاري، ألا تنصح لعثمان؟ فقال أفرأيتم إن أردت أن أنصح أن أنصحه علانية أنصحه بيني وبينه، لا أفتح باب شر أكون أول من فتحه أنا. إذن هذا التفرق في الدين الذي انتحلته بعض الجماعات حتى صارت تجمع القلوب على زراعة على كراهة ولي الأمر بذكر مذالبه، وأن يجعل لهم أمير في ذلك بالحضر، وينظم أنفسهم تنظيما سريا يقولون فيه أو فيما بينهم ليس عندنا خلاف راشدة الآن، وأن هذا النظام كفري، ويخططون للخروج على ولي الأمر بأن يوظفوا أنفسهم في مختلف القطاعات حتى يزرعوا الكراهية في أكبر عدد ممكن من جماهير الناس لكي يخرجوا متى ما جاءهم الأمر أو يستفز الناس الخروج، فهذا من الابتداع في الدين. فليس عندنا دعوة سرية، دعوة الإسلام والسنة ظاهرة، وإنما كانت دعوة سرية في مكة لما كان الكفر هو الظاهر، لكن الآن الإسلام والسنة ظاهرة. فمن دعا دعوة سرية فأغلق على نفسه باب دون عباد رب البرية فهو مبتدع ظاهر، كما قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت الناس يغلقون الباب دون العام على أنفسهم في أمر الدين يعني فاعلم أنهم على تأسيس ضلال. نعم، يخافون من علم يسمعون فيردوا عليه، عندهم هوى يؤصلون ويجتمعون عليه ولذلك يغلقون الباب. وإلا فالسلف ما كانوا يغلقون على أنفسهم الباب في العلم، إلا أنهم يحسون أن هذا العلم ينكره العلماء، فلذلك يعيدون الاستراحات بعيدة ويتكلمون بطريقة خفية بينهم وإشارات ورموز، نعم، لكي يخرجوا على ولاة الأمر، وهو محرم بإجماع العلماء. فهذا من أعظم ما صار في قلوب الشباب في هذا العصر، أن زرع الكراهية في قلوبهم تجاه ولاة الأمر، فصاروا لا يتدبرون القرآن ولا يقرؤون العلم بتدبر فيستفيدوا ويعملوا، فقست قلوبهم وفسدت بين عينيهم فقط ولي الأمر. كيف يسقطوا؟ نعم، من إنفاق أموال واجتماعات ونزهات، حتى صاروا مفلسين من ما يصلح القلوب، فصار قلب أحدهم في آخر المطاف قلب الذئب، ربما يقتل عمه، ربما يقتل أخاه، ربما يقتل أباه، نسأل الله العافية، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن بين يدي كمكوس أحمد أو غيره، إن بين يدي الساعة الهرج. قال: ليس أن يقتل بعضكم أو أن تقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعض، يقتل الرجل عمه، يقتل ابن عمه، يقتل أباه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله، قال يا رسول الله: والناس يومئذ لهم عقول؟ قال: لأبي وأمي صلى الله عليه وسلم: تذهب عقولهم، ويحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. فانظر كيف أفسدت البدعة قلوبهم لدرجة أنها قصد، فصار الواحد منهم كداعش في العراق، نشر خبره قبل فترة، قتل والده بنحو 30 رصاصة وهو أمامه، فاكتفى برصاصة يصونها على رأسه فيموت، رأى أن ينزل بدنه ب30 رصاصة. نعم، وما سمعتم من قبل في هذه البلاد، بلاد التوحيد المستهدفة من هؤلاء الأرذال الحلج الذين لا يرغبون في المؤمن إلا الولد ابنه، من يستدرج ابن عمه أو ابن خاله ويقتله، فتحققت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من دلائل نبوته التي تدل على أنه نبي الحق. أليس قال: بين الساعة الهرج، ليس قتلكم المشركين ولكن يقتل الرجل عمه، يقتل ابن عمه، فرأينا هذا يدل على أنه نبي حق، أنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فما أفسد البدعة والهوى، فإنه يؤول أمر البدعة والأهواء للخروج بالسيف، كما قال بعض سلفنا: الأهواء رديئة تدعو إلى السيف، لأن صاحب الهوى في آخر مطافه يرى أن هذا الهوى الذي هويه من الدين، فمن خالفه من أهل السنة فهو كافر، يستحق القتل، فهو يستحل ما حرم الله أو ينكر ما أمر الله به فهو كافر، يستحق القتل. النوع الثاني بدعة حقيقية وهي مستحدثة في الدين ما ليس له أصل، كبدعة الجهمية الذين قالوا ليس لله وجه ليس لله يد، فأنكروا صفات الله سبحانه وتعالى، وكذلك كبدعة المتصوف الذين جعلوا الرؤى المنامية أصل في التشريع أو الإلهامات القلبية الشيطانية، وهم يقولون أنها إلهية فتوحات ربانية، وإنما هي إلهامات شيطانية يجعلونها أصل في التشريع، حتى تقول لأحد من أين لك الورد الصوفي، تقول يا باقي أنت الباقي أنا عبدك الفاني ثلاثة مرة، قال اشتح فتح عليه سبحان الله العظيم. ألم يغلق الذي باب الاجتهاد في العبادات بقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد؟ فمن أين هذا الأصل؟ وهو أن تخترع أوراد للناس بصفة أو بعدد أو في زمان أو في مكان وتأمرهم بأن يذكروا الله في ذلك. فهذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه رأى أقوام كما خرجه الدارمي من عند موسى الأشعري حلق في المسجد يبتدعون، اخترعوا طريقة في الذكر لا أصل لها، وهي أن يكون هناك رقص يشبه اليوم ما يسمى بشيخ الطريقة والمريدين من حوله يسبحون بأمره، يأمرهم أن يسبحوا مئة، يكبروا مئة، يهللوا مئة على وجه مبتدأ. فجاءهم عبد الله بن مسعود فقال ويلكم يا أمة محمد ما أسرع حلقتكم، إن آنية رسول الله لم تبصر وثيابه لم تبدأ وأصحابه متوافرون، لأنتم أهدى ملة من رسول الله أو مفتتحوا باب ضلاله. قالوا ما أردنا إلا الخير، قال وكم من مريد الخير من نصيبه. فدل ذلك على أن قصد المبتدع للخير لا يكفيه، لا بد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فشروط قبول العبادة ثلاثة، الشرط الأول على التفصيل والتحقيق كما قال أمير الشنقيطي رحمه الله، الشرط الأول أن يكون المتنسك بالعبادة مسلم موحد لله، الثاني أن يكون مخلصا، الثالث أن يكون متابعا. ففي صحيح البخاري ضحى رجل قبل الصلاة ولوحي متى؟ بعد الصلاة، فكان قصد هذا الصحابي حسن، هل كان يكفي؟ لا. قال النبي شاكك شاكك لح لأنه ضحى قبل الصلاة. قال ابن حجر فدل على أن القصد وحده في العبادة لا يكفي، لا بد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ابتدع كثير من أهل هذا العصر الجهاد البدعي الذي هو فتنة وليس الجهاد، وذلك أن الشيطان سول لهم أن قتال العدو بغير القيام بشرط الجهاد عند السلف جهاد، وإنما هو فتنة وفساد. فإن الجهاد على قسمين كما بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية، جهاد شرعي وجهاد بدعي، كما أن الأعياد على قسمين، عيد شرعي مثل عيد الأضحى، عيد بدعي مثل عيد المولد المؤذن، هذا بدل إن شاء الله.